بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، وقد دخل في هذا الوصف، وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما خالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار الآية، وقوله كونوا ربانيين. قال سعيد بن جبير رحمه الله: حكماء فقهاء. وقال أبو رزين: فقهاء علماء. وقال أبو عمر الزاهد: سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال سألت ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني. وقال ابن الأنباري:
عالما عاملا معلما، يعني عالم بعلم، عالم وعامل بعلمه وداعي إلى علمه.
وقال ابن الأنباري عن النحويين: إن الربانيين منسوبون إلى الرب، وإن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب، كما تقول لحياني وجماني إذا كان عظيم اللحية والجمة. القسم الثاني مما ذكره الخطيب: المتعلم. قال: وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة.
وهذا المعنى
عليه
الثاني معنى جيد، كونوا ربانيين، يصدق على العلماء الحكماء العالم العامل الداعي المعلم لعلمه. هذا معنى إن قيل أنه نسبة إلى الرب، اعتبار أنه له صلة بربه سبحانه وتعالى أكثر، وخشية من ربه أكثر، وإنابة إلى ربه أكثر، فيكون بهذا الوصف جيد لهذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأوصاف العلماء العظيمة تدل على هذا المعنى.
قال: وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته، نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها واطراحها، والأنفة عن مجانسة البهائم. ثم قال رحمه الله: وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم، الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل، التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. وما أحسن ما شبههم بالهمج الرعاء، وبه يشبه دونات الناس وأراذلهم. والرعاء المتبدد المتفرق، والناعق الصائح، وهو في هذا الموضع الراعي، يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها، ومنه قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، فقوله رضي الله عنه: القلوب أوعية. القلوب يشبه بالوعاء والإناء والوادي، لأنه وعاء للخير والشر. القلب يشبه بالوعاء والإناء والوادي لأنه وعاء للخير والشر. وفي بعض الآثار: إن لله في أرضه آنية وهي القلوب، فخيرها أرقها وأصلبها وأصفاها. شيخ، وصف القلب بالرقة والصلاة
لك الحديث ما ثبت، ولا هو من تعبيره؟
لا يذكر الأثر، على أثر علي رضي الله
حتى وإن يكون هذا ما هو يعني أن القلوب أوعية لا بأس، القلوب أوعية كما جاء في حديث حليفة، أما هذا ما ثبت. وبعد ذلك إذا ثبت يكون رقيقا من حيث الخشية، صافيا من حيث البياض والنصاعة ما قد على أهران ولا أضر به، والصلابة من حيث ثباته في الحق.
قال: فهي أواني مملوءة من الخير وأواني مملوءة من الشر، كما قال بعض السلف: قلوب الأبرار تغلي بالبر وقلوب الفجار تغلي بالفجور. وفي مثل هذا قيل في المثل: وكل إناء بالذي فيه ينضح. وقال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب في سعتها وضيقها بالأودية، فقلب كبير واسع يسع علما كثيرا كواد كبير واسع يسع ماء كثيرا، وقلب صغير ضيق يسع علما قليلا كواد صغير ضيق يسع ماء قليلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم قلب المؤمن. فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره، والكرم كثرة الخير والمنافع، فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة ما فيه من الخير والبر والمنافع. وقوله: فخيرها أوعاها، يراد به أسرعها وعيا وأكثرها وعيا وأثبتها وعيا، ويراد به أيضا أحسنها وعيا، فيكون حسن الوعي الذي هو إيعاء لما يقال له في قلبه، وهو سرعته وكثرته وثباته. والوعاء من مادة الوعي، فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها، ويوصف بذلك القلب والأذن، كقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال قتادة رحمه الله: أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. وقال الفراء: لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد. فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب، يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط، فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه والرسول الموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها بأن توصف بالوعي، فإنها إذا وعت وعى القلب، في حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وقول الملك والملك له: اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك.
ولأنها مصدر التعقل فلا يصل إلى القلب إلا عن طريقها من حيث السمع.
فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل، لذلك مدخل ذلك الوعاء وبابه، كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب. والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه، ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به. وعقل الإنسان سمي عقلا لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك، ولهذا يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه كما يمنع الحجر ما حواه. فعقل الشيء أخص من علمه ومعرفته، لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كما يعقل الدابة التي يخاف شرودها.
أخص وأنفع، المعرفة قد يكون يعرف ولا يتعقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب لا يعقلون بها، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ذم الله الكفار أنهم لا يعقلون، ووصف المؤمنين بأنهم يعقلون، فهذا أخص من حيث أنه أنفع. نعم، إلى هنا.